تفسير سورة النور لابن كثير، ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ورواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الله بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ورواه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل، لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى، فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك كله محاذرة الطول، داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. فهذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك كله محاذرة الطول، داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، وقوله: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله، الآية، وقوله تعالى: ويذكر فيها اسمه، قال ابن عباس: يعني يتلى كتابه، وقوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات، والآصال جمع أصيل، وهو آخر النهار. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالغدو صلاة الغداة، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني الصلاة. ومن قرأ من القراء: يسبح له فيها بالغدو والآصال، بفتح الباء من يسبح، على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وقف على قوله: والآصال، وقفا تاما، وابتدأ بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف، كما قال الشاعر: لبيك يا زيد بارع لخصومة، ومختبط مما تطيح الطوائح. كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيه. وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء، فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل، لأنه تمام الكلام. فقوله تعالى: رجال، فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية، التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وقال أحمد أيضا: حدثنا هارون أخبرني عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها، فكانت والله تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى، لم يخرجوه. هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم. ولأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن، وفي رواية وليخرجن وهن تفلات، أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الآية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية. يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. قال هشيم عن شيبان قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله بن مسعود هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن بجير حدثنا أبو عبد ربه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد. أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال عمرو بن دينار الأعور كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم، فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن الضحى والضحاك لا تلهيهم التجارة والبيع، أي يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يقول عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس، وقال السدي عن الصلاة في جماعة. وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة، وأن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كقوله: وأنذرهم يوم الآزفة الآية، وقوله: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقوله تعالى ها هنا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الآية. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية. وقال: والله يضاعف لمن يشاء. وقال ها هنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرا، ثم تلا قوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه. وقال أيضا: حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق، سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل، ثم يحاسب سائر الخلائق. وروى الطبراني من حديث بقية عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلهم الجنة، ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين نارية ومائية، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائية ونارية. وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء، فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ويكون فيه السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآن فإنما يكون أولا النهار يرى كأنه ماء بين السماء والأرض، فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء قصده ليشرب منه، فلما انتهى إليه لم يجده شيئا. فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية، قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقالها هنا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهكذا روي عن أبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون يا ربي عطشنا فسقنا، فيقال ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سرب يحطم بعضها بعضا، فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب. فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فمثلهم كما قال تعالى أو كظلمات في بحر اللجي، قال قتادة اللجي هو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام. فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب؟ قال معهم. قيل فإلى أين يذهبون؟ قال لا أدري. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يغشاه موج، الآية يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر، وهي كقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، الآية، وكقوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، الآية. وقال أبي بن كعب في قوله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض، فهو يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضا. وقوله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائل بائر كافر، كقوله من يضلل الله فلا هادي له. وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله العظيم أن يجعل في قلوبنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا وأن يعظم لنا نورا. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يخبر تعالى أنه يسبح له من في السماوات والأرض أي من الملائكة والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية، وقوله تعالى والطير صافات، والطير صافات أي في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه وهو يعلم ما هي فاعلة، ولهذا قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولهذا قال تعالى والله عليم بما يفعلون. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، فهو الحاكم المتصرف الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه، وإلى الله المصير أي يوم القيامة فيحكم فيه بما يشاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا الآية. فهو الخالق المالك لا إله إلا هو، ألا له الحكم في الدنيا والآخرة وله الحمد في الأولى والآخرة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء، ثم يؤلف بينه أي يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله ركاما أي متراكما أي يركب بعضه بعضا، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من خلله، وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. قال عبيد بن عمير الليثي يبعث الله المثيرة فتقم الأرض قمة، ثم يبعث الله الناشئة فتنشئ السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما الله. وقوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة من الأولى من السماء لابتداء الغاية، والثانية من جبال للتبعيض، والثالثة من برد لبيان الجنس. وهذا إنما يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله من جبال فيها من برد معناه أن في السماء جبال برد، أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب فإن من الثانية من جبال عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى من السماء، والله أعلم. وقوله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عمن يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء، لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم. وقوله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته. وقوله تعالى يقلب الله الليل والنهار أي يتصرف فيهما، فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا، ثم يأخذ من هذا في هذا فيطول الذي كان قصيرا ويقصر الذي كان طويلا، والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي لدليلا على عظمته تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وما بعدها من الآيات الكريمات.
من فضلك تابع بقية المادة.